بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
من النوافل القولية الإكثار من ذكر الله تعالى. ومن النوافل القولية التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى حتى يلتحق بالمقربين الإكثار من ذكر الله تعالى بتهليل أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو استغفار أو تمجيد أو ثناء على الله تعالى أو دعاء أو حوقلة أو حسبلة أو غير ذلك من الأسماء الإلهية والصفات الربانية.
هذه إخواننا أيضا ميزة من المزايا العظيمة التي دعانا إليها شرع الله عز وجل، أن نكثر ذكر الله تعالى. أن نكثر ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طبعا إخواننا الذكر عكسه النسيان، وطبعا هذا عن عملية عقلية، فالشيء إما أن يكون في ذاكرتي وإما أن يغيب عن الذاكرة. ونحن أيضا يعني إما أن تكون عقولنا واعية لهذه الصلة بالله عز وجل أو تغيب عنا، لكن أيضا هناك ذكر في القلب، وهو أن يتذوق الإنسان هذه الحقائق الإيمانية لتكون في شعوره ووجدانه. ثم بعد ذلك الإنسان أحيانا قد يغفل، فماذا يفعل؟ يأتي إلى ذكر لساني، وهو حركة اللسان بهذه الأذكار التي تنبهنا على معانيها. فهناك أذكار لفظية لها بركتها ولها خيرها ولها أنوارها ولها نفحاتها ومنافعها. هذه الأذكار أيها الإخوة ألفاظ عربية، لكن تدل على معاني. فأنت عندما تذكر الله تبارك وتعالى يتحرك لسانك بهذه الألفاظ، ويتذوق قلبك هذه المعاني، ويستنير عقلك بهذه الأشياء. لذلك هناك ذكر بالعقل، وهناك ذكر بالقلب، وهناك ذكر باللسان. والعجيب أن الأعضاء أيضا عندما تقوم بوظائفها فهذا نوع من أنواع الذكر لله تبارك وتعالى. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. إذن هذا ذكر بالعين، وهناك ذكر باللسان، وهناك ذكر باليد، وهو أن يقوم هذا العضو بالوظيفة التي كلفه الله بها.
لقد ذكرت وجوها متعددة من فضائل الإكثار من ذكر الله تعالى في كتابي صعود الأقوال، كما بينت كثيرا من صيغ الأذكار الواردة وفضائلها أيضا، فلنرجع إليها.
لذلك هذا الكتاب أيها الإخوة هو يعني عصارة كتب الشيخ عبد الله سراج الدين، وإلا في كثير من الأبحاث هنا الجزئية ذكرها في كتب مستقلة.
ولكن أذكر هنا ما لكثرة الذكر من قوة التأثير في القرب والارتقاء في مقام الحب، وأفضليتها عند الله تعالى، ورفعة درجاتها وإلحاقها بالسابقين بالخيرات. روى ابن أبي الدنيا والطبراني عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين ودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعثه إلى اليمن، ومعاذ راكب على الناقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إلى جانب الناقة وهو يوصي معاذا بوصايا جامعة.
سبحان الله. وسيدنا معاذ كان يعي هذه النصائح ويعلم أن هذا هو اللقاء الأخير مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت كل كلمة تخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام تحل في عقله وقلبه وشعوره.
أن قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟
يعني بدنا الخلاصة الآن. كلمه في القضاء وكلمه في أشياء كثيرة، فأراد أن يختم أي الأعمال أنفع، أي الأعمال أعظم، أي الأعمال أكثر ثوابا وأجرا عند الله عز وجل.
قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله.
سبحان الله. أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وهنا أيها الإخوة نسأل أنفسنا، متى سنموت؟ لا نعلم. طيب كيف يكون اللسان رطبا بذكر الله؟ عندما يكون الذكر كثيرا على اللسان، والإنسان منا لا يعرف متى سيموت، لذلك ينبغي أن يعود نفسه كثرة الذكر، فإذا جاء الأجل جاءك وأنت ذاكر لله تبارك وتعالى.
ورواه البزار وابن حبان في صحيحه بلفظ قال يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى. قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة، فقال الذاكرون الله كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. رواه مسلم. ورواه الترمذي بلفظ قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله تعالى،
يعني
أي المداومون على ذكر الله تعالى المولعون به،
الذين شغلهم ذكر الله عز وجل حتى أخذوا عن أنفسهم، شغلوا حتى عن أنفسهم بكثرة ذكرهم لله تبارك وتعالى. ونلاحظ هنا إخوتي الأكارم العناية بكثرة الذكر وليس بأصل الذكر، وإلا فأصل الذكر حتى المنافق يقع به يفعله ولا يذكرون الله إلا قليلا، أما المؤمن الله عز وجل أكرمه بكثرة ذكره، بكثرة ذكره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا،
يعني كأنك وأنت تذكر الله عز وجل تغتسل من ذنوبك وتنحط عنك السيئات والذنوب. تصوروا إخواننا إذا الإنسان يعني في حياته يذكر الله والذنوب تتساقط، لقي الله وليس عليه ذنب. بماذا؟ بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى.
فيأتون يوم القيامة خفافا أي لا أوزار تحمل عليه.
الله الله.
وتكلمت على شرح هذا الحديث في كتاب الصعود فلنرجع إليه. فالإكثار من ذكر الله تعالى فيه الحب والقرب والسابقية، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. والأحاديث الواردة في فضل الإكثار من ذكر الله تعالى هي كثيرة وشهيرة، وفي ذلك دلالة على أن كثرة الكم هي محبوبة إلى الله تعالى، وهي من مقاصد الشريعة، وإن قوة الكيف لا تغني عن كثرة الكم.
سبحان الله يا أخواننا، هذا شيء لطيف. يعني هناك عبادات يلاحظ فيها الكيف النوع، وهناك عبادات يلاحظ فيها الكم. هلأ بعض الناس سبحان الله يهمل الكيف، وبعض الناس يهمل الكم. فعلا في عنا شيء عجيب، في عنا إفراط وتفريط، وهذا يدل على أن الإنسان يسير مع هواه ورغبته ومع ما يشتهي، لا يسير مع توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في القرآن الكريم هناك من يقرأ القرآن ببطء لتدبر، تمعن، نعم، تفكر بالآيات، وربما يعني يقف عند كل آية فيقرأ قليلا ويحاول أن يتدبر. فقول له هذا منهج عظيم، وكان يفعله السلف ودعانا إليه ربنا عز وجل. لكن هذا لا يعني أنك في أوقات أخرى لا تأتي بالتلاوة الكثيرة، فهناك تلاوة في الكثرة مطلوبة، وهناك تلاوة في التدبر أيضا مطلوبة. إذن المراد إخوان الأكارم الكثرة، والمراد الكيف. فالإنسان يأتي بهذا ويأتي بهذا. بعض الناس يقول لك أخي استغفار 10 مرات بخشوع وبقلب حاضر أحسن من 1000 مرة مع غفلة. لا يا سيدي، هذا خير مطلوب، أن تستغفر الله بقلب حاضر وأن تذكر الله بقلب حاضر، لكن هذا لا يهمل جانب الكثرة. الكثرة في الذكر مطلوبة أيها الإخوة، أن يكون لك وقت تقضيه في ذكر الله تعالى كما، مو بس كيفا، مو بس والله أخوانا أنه نلاحظ الآن القلب حاضر وما شابه ذلك، هذا مطلوب، لكن هذا لا يلغي الجانب الآخر. ونحن أيها الإخوة الأكارم نلاحظ أن الصحابة الكرام كانوا يعتنون بالجانبين، فكانوا يذكرون الله عز وجل كثرة في الكم وعظمة في الكيف. طيب أنا الآن إذا كان عندي غفلة، طيب كيف أزيل هذه الغفلة؟ لابد أن أذكر الله بقلب حاضر. طيب كيف أستطيع ذلك؟ أنا المشوشات عندي كثيرة والمعاصي كثيرة، وأنا الآن أعيش في غفلة، أعمال كثيرة وكذا، فأنا لا أستطيع أن أذكر الله بقلب حاضر. ماذا أفعل؟ أجعل من ذكر اللسان كثرة في الكم سببا لكثرة الذكر بالكيف. يعني أنت الآن ترتقي من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع حضور، كما نبهنا على ذلك ابن عطاء الله السكندري حيث قال: فربما نقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل جعل هذه النتيجة وهذه الغاية مترتبة على كثرة الذكر، على كثرة الذكر. نعم.
والمعنى أن قوة توجه القلب وحضوره في ذكر الله تعالى قليل، لا يقوم ذلك ولا يعادل ذكر الله تعالى كثيرا، إذ لو كان ذلك مغنيا عن الكثرة لما قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولما قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلما أمر الله تعالى بكثرة ذكره دل على أن القليل منه لا يقوم مقام الكثير،
خصوصا أن بنفس الآية لما ربي ذكر الصفات ذكر الصادقين وذكر القانتين وذكر الخاشعين، ثم ختم وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن الصدق موجود والخشوع موجود والقنوت موجود، ومع ذلك يضاف إليه أيضا كثرة ذكر الله تعالى.
لا يقوم مقام الكثير ولو مع الحضور، فإن المقصود من الكثرة هو الكثرة. ولذلك ترى أن الأحاديث النبوية جاءت تبين أعدادا معينة محدودة في كثير من صيغ الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار، فإن العدد له اعتبار في الشرع وله شأنه الكبير، بحيث إذا نقص لم يتم المراد ولم يحصل المطلوب. ومن ثم نرى أن التسبيح جاء بعد الصلوات المفروضة 33، والتحميد كذلك، والتكبير كذلك. وفي رواية 34 فلم يحدد بثلاثة بل 33. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله تعالى كل يوم 100 مرة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، دبر صلاة الغداء، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال وزاد على ما قال. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم
الذكر 10 مرات، يعني كان ممكن يقول أن من قالها مرتان بقلب حاضر وبصدق، لا، حتى لو كان القلب حاضر، لو كان في خشوع، لو كان في إقبال على الله، العدد وهو 10 مطلوب.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، وكتب له براءة من النفاق وبراءة من النار. والأحاديث في ذلك كثيرة، ولذلك أجمع أهل الطرق كلهم على هذا الورد كل يوم استغفار 100 مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمامها 100 مرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ولك أن تزيد ما شئت. كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة.
أسأل الله أن يرزقنا ذلك والدوام عليه إلى أن نموت.
وقال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذلك كله نعلم أن الأعداد التي جاء بيانها وتحديدها في الأحاديث النبوية لها اعتبار في شريعة الله تعالى وفي الأجر والثواب عند الله تعالى، وأن جميع المقادير الشرعية والأعداد والكميات والتحديدات التي جاءت في الشريعة هي من أحكام الشريعة، ولها حكمها وأسرارها وأجورها وأنوارها.
سبحان الله، بعض الناس يعني تقول له مثلا أذكر الله 100 مرة، بيقول لك أنا بدي أحسب على الله، خلاص أنا بذكر الله من غير ما أحسب. إلا النتيجة ما هي؟ أنك لا تحافظ على شيء ثابت، بالعكس مع الأيام تترك وتقصر ولا تشعر. وعندما تلتزم بأعداد خصوصا المذكورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أدعى إلى أن تحافظ على هذا الورد. وعندما يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على عدد معين، يعني من قال في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة، إذا أكد على عدد 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا لا شك أن هناك ارتباط بين هذا العدد وبين هذه النتيجة بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم نريد أن نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الالتزام بالأعداد التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني الأوراد التي يدعو إليها المشايخ. يعني أحيانا إنسان مثلا يأخذ طريق بورد معين بعدد معين. طيب هذا الورد أيها الإخوة، هذا الشيخ يعني ربما إما بكشف أو يعني من خلال استمرار رأى فوائده وخيره، أو من خلال ما جاء في النصوص الشرعية أتى بأعداد معينة وجد فيها فائدة مخصوصة، فينبغي أن نلتزم بهذه الأعداد حتى نحقق الفوائد المقصودة من هذا الذكر.
وليست هي من باب العبث ولا من باب الصدى، وإنما هي أحكام قائمة على حكم، وشريعة قيمة صادرة عن العليم الحكيم. فالصلوات المفروضة خمسة، وكل واحدة منها لها كمية عددية، ففرض صلاة الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربع، وكل ذلك له حكم وأسرار. والصيام شهر في السنة، والزكاة ربع العشر، وهكذا أمور الشريعة فيها المقادير والتوقيت والتعداد بالأعداد المعينة.
يعني الطواف سبع أشواط، السعي سبع أشواط، ركعات الصلاة متعددة. كان ممكن أن ركعة واحدة بخشوع صدق؟ لا يا أخي، العدد مطلوب، العدد مطلوب.
وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن نستكثر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. فمن قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأ سورة الإخلاص عشر مرات مع قوة حضور القلب أو ملاحظة المعاني ضاعف له الأجر والثواب، فيكون قصره أجمل وأكمل وأحسن.
يعني كما أنه أتى بالقراءة أفضل، يكون أيضا قصره أعظم، يعني ثوابه أيضا من حيث النوع أفضل.
وروى أبو داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام أي قرأ في قيام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. كتب من المقنطرين
الذين يثابون بالقنطار، بالمكيال الأوفى،
أي كتب ممن له قنطار من الأجر. وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مئة آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ مئتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ أربعمائة آية كتب من العابدين، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من الحافظين، ومن قرأ ستمائة كتب من الخاشعين، ومن قرأ ثمانمائة آية كتب من المخبتين، ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار، والقنطار ألف ومائتا أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض، أو قال: خير مما طلعت عليه الشمس، ومن قرأ ألفي آية كان من الموجبين.
لذلك هم بعض الآن أهل الفضل يقرأ جزء قد سمع وتبارك وعما ثلاث أجزاء في صلاة التراويح مثلا، أو بختم ليلة القدر أو ما شابه ذلك، من مجموع هذه السور يطلع ألف آية تقريبا.
فانظر يا أخي في أسرار الأعداد وما رتب الله تعالى عليها من المراتب والمقامات والثواب والأجور. فما ورد في الشريعة من أعداد مطلوبة أو كثرة محبوبة ينبغي التمسك بها حتما. ولذلك كان سادة القوم العارفين ومشايخ الطرق نفعنا الله تعالى بهم أجمعين، يطالبون المنتسب إلى الطريق بالإكثار من ذكر الله تعالى، وقد يلزمونه بأعداد كثيرة، فإن للكثرة تأثيرا. والمقصود هو الإكثار من ذكر الله تعالى. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد ذكرت بعض فضائل ذكر الله تعالى في كتابي صعود الأقوال وفي كتاب الدعاء، فلنرجع إليهما نفعنا الله تعالى بهما.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.